أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ رضوان الله عليه في مناقشته الثالثة للوجه الثاني من وجهي المشهور لإثبات الكشف والاستدلال عليه، حيث أفاد أن ما ذكر غير معقول، إذ كون الشيء باق على ملكية مالكه الأول ولم ينتقل عنه إلى حين الإجازة وصيرورته بالإجازة، ولم نعبر عنها بالشرط وجزء السبب إلى آخره، مملوكا في الزمان نفسه لمن انتقل إليه، هذا غير معقول، إذ تجتمع ملكيتان بلحاظ زمان واحد على مملوك واحد. وهذا الإشكال إنما يتأتى إذا قلنا بالانقلاب الواقعي، على كلام في أنه يتأتى أو لا يتأتى، يعني مقصود الشيخ من توجيهه توجيهه إلى القول بالانقلاب الواقعي، يعني من حين إجراء العقد إلى حين صدور الإمضاء واقعا بقي على ملك مالكه ولم ينتقل عنه، من حين الإمضاء ثبت أنه من حين العقد إلى حين الإمضاء هو ملك لمالكه الذي انتقل إليه، فيكون في زمان واحد مملوك واقعا لاثنين. غاية الأمر أن جعل الملكية كان في الزمن السابق للمالك السابق، وجعل الملكية في الزمن اللاحق أي من حين الإمضاء ولو في الزمن الأول للمالك اللاحق. أما إذا كان المقصود من الانقلاب هو كون المالك الأول مالكا معلقا على عدم صدور الإمضاء، فبحصول الإمضاء يتحقق القيد الكاشف عن إعدام ملكية المالك الأول، إذ ملكيته مشروطة وليست مطلقة. لا نريد أن ندخل في متاهة عنوان التعقب أو اللحوق والتشبث بالشرط المقارن حتى لا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ هذا الإشكال لا محل له في الاعتباريات، لأن الشروط في الاعتباريات من قبيل التحصيصات وإذا اقتضت الحكمة لدى العقلاء أو الشارع الأقدس ربط شيء متقدم بشيء متأخر بما هو متأخر في ظرفه لا مانع منه، وينتزع منه عنوان الشرطية في الاعتباريات لا مانع، إذ الشرط هنا لا يراد ما منه الوجود أو ما هو دخيل تكوينا في الوجود. وعلى هذا تحمل قضية الأغسال الليلية وأنها شرط في الصوم النهاري. جيد،
يعني ينتقل مولانا إلى الثاني ملف معلق ولا بيطلع عن الأول ملف؟
لا، الأول لم يحصل إلى الآن ما يقتضي الانتقال عن ملكيته، فهو ملك. ليش؟ لأن الفضول لا سلطان له على النقل، له سلطان على إرادته العقدية ونقل بإرادته العقدية، لكن النقل حتى يمضى عقلائيا فضلا عن شرعنا لابد من أن يكون نقلا من صاحب السلطنة العقلائية أو التشريعية، ولم يحصل هذا. متى حصل؟ عند إمضائه والرضا به من صاحب السلطنة. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول لم يوجد ما يقتضي النقل إلى الآن أبدا، يبقى على مالك، على ملك مالكه الأول. إلى متى يبقى على ملك مالكه الأول؟ إلى حصول الإمضاء. طيب الإمضاء يؤثر من حينه أم يكون مؤثرا من الأول؟ من حيث تكوين من حينه، من حيث المفاعيل لا مانع عقلائيا ولا تشريعيا، لا يوجد مانع إثباتا تساعد الأدلة ولا تساعد، هذا بحث آخر، لا يوجد مانع ثبوتي. لكن هذا نتيجته شو بتكون؟ إناطة هذه الملكية الباقية بأن لا يصدر من صاحب السلطان رضا بالعقد السابق، فإذا صدر انتفت الملكية من حين الصدور، يحكم حينئذ بانقلاب الملكية. ومن هنا فصاعدا من حين الإمضاء يكون ملكا في الزمن السابق للمالك اللاحق، خلينا نعبر، من انتقل إليه. إن قيل هذا لا يحل المحذور العقل، إذ يلزم من هذا أنه من حين العقد إلى شهر هو ملك للأول وملك للثاني. نقول إنما يتأتى المحذور العقلي فيما لو بقي جعله ملكا للأول قائما في ظرف جعله ملكا للمالك الثاني. أما إذا لم يعد ملكا للمالك الأول بمجرد جعله ملكا للمالك الثاني، يعني بمجرد الإمضاء، فلم يجتمع حكمان، انتبهوا يا إخوان، بالملكية لشخصين على مملوك واحد، بل الحكم بملكية الأول مقتضى القواعد لأنه لم يحدث ما ينقل، والحكم بملكية الملك الثاني أيضا مقتضى القواعد لأن الرضا المتأخر كالرضا المقارن، والإمضاء والإجازة تعلقا بالعقد على ما وقع عليه، وهو مطلق يقتضي وإن لم يتضمن النقل المطلق. والنقل المطلق هو النقل من حين العقد في أفق وإرادة المتعاقدين وقصد المتعاقدين، وأنا المالك عندما أمضيت ورضيت، أمضيت ورضيت بما أوقعه المتعاقدان كما أوقعه. فالشارع بمجرد حدوث الإمضاء يحكم بأن الملكية من حين إلى حين انتقلت. جيد، ما هو غير المعقول في هذا؟ نحن بقدر ما تأملنا لم نجد شيء غير معقول يا إخوان. والسبب، السر في هذا، السر في ذلك هو أن الكلام واقع في الاعتباريات وليس في الحقائق، والأحكام الشرعية كلها من سلخ الاعتبارات، والاعتبارات تخضع لسلسلة علل الاعتبار المحكومة بحكمة المعتبر أو بإرادته. صحيح أن المعتبر لا يستطيع أن يعتبر المتناقضين معا، لكنه يستطيع أن يعتبر أحدهما إلى حين، ثم ينفي هذا الذي اعتبره في ذلك الحين لأنه حدث أمر يستدعي تغييرا وتبديلا. هذا مش بداء يا إخوان، تبوا ما له علاقة، ما تجروا المسألة إلى ولا تعليق محالة يا إخوان، ما في أي تعليق، ما في شيء. في العقد الأول ما له تأثير، طبيعي الملك الأول يبقى على ملك مالكه، ما بده شيء، لا يحتاج إلى تعليل لكي يبقى على ملك صاحبه، لأنه لم يحدث ما ينقله، لأن العقد وحده لا ينقله إذا صدع من أهل الفضول. طيب عندما تم ما ينقله بالإمضاء وبضميمته إلى العقد السابق، والإمضاء إمضاء للعقد كما أوقعه المتعاقدان، يعني إمضاء للإرادة العقدية المبرزة لدى المتعاقدين، شيء الشرع بده يمنع من هذا؟ فيه يمنع، فيه يتعبد أني أنا ما بقبل بتأثير إمضاءك إلا من الآن، لكن مفروض أن شارعا لم يتصرف تصرف من القبيل، ما حد ادعى وجود دليل يتضمن تعبده من هذا القبيل. على العكس الأدلة العامة لا تمانع، والأدلة الخاصة ظاهرة في هذا، لولا التأول سلموا هذا، وإن شكك بعض المعاصرين فيها، لكن تسلم المشهور أن صحيحة محمد بن قيس وصحيحة الحذاء وصحيحة الحلبي ظاهرة في الكشف. طيب في الزمن الثاني عندما أمضى تحقق ما يقتضي انتقال الملكية من حينه، من حين العقد يعني، لذلك اللا اقتضاء هو الذي جعل العين باقية على ملك السابق في هذا الشهر. عندما حصل الاقتضاء الذي تم الاقتضاء الذي يقتضي نقلها من ذلك الوقت نقل، فتعدد زمان الاعتبار، الاعتبار الاستمراري خلينا نعبر عن الأول، والاعتبار الحدوثي من حين الإمضاء يكفي لدفع الغائلة. قولوا لي بيترتب عليه نتائج خطيرة مثل تصرفات المالك في ملكه من حين العقد إلى، أقول هذا يحتاج إلى تخريج على كل التقادير وعلى كل المباني، على كل المباني يحتاج إلى تخريش، حتى على الكشف الحكمي، لأن الذين قالوا بالكشف الحكمي إنما قالوا به بسبب ضيق الخناق بزعمهم. شو يعني؟ قالوا بأن الملكية تبقى على ملك المالك الأول، وبالإمضاء ما بتصير الملكية للثاني إلا من حين الإمضاء فصاعدا. طيب شو بصير؟ يصير آثار الملك من حين العقد إلى حين الإمضاء للثاني. طيب في آثار ملك مش ممكن تصير للثاني، قالوا الممكنة. طيب حكمي شو يعني حكمي؟ قالوا يعني تعبدي. ليش عبرتوا بهالتعبير؟ إذا ما نفوت للب المطلب، إنما عبروا بهذا التعبير لأن التفكيك بين الملكية ولوازمها يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حكم. ولذا لم يدعي أحد منهم وجود دليل مباشر يتعبدون بالكشف الحكمي، لأن فيه تفكيك بين الملكية ولوازمها التشريعية. تفكيك اللوازم التشريعية عن الملكية ممكن عقلا، لكن يحتاج إلى تعبد. بعبارة أخرى، التفكيك بمثابة التقييد في الأدلة الدالة على قاعدة السلطنة ولوازم الملكية المتفرعة عليها أو الحاكم والمحكوم، وهذا يحتاج إلى دليل. لم نرى أن أحدا من القائلين بالكشف الحكمي جاء بدليل على هذا التعبد. فإذا سئلنا لماذا ذهبوا إليه، نقول ذهبوا إليه لأنهم رأوا أن مقتضى القاعدة ومقتضى الرواية الكشف، وزعموا أن الكشف الحقيقي غير معقول لأنه يستلزم الشرط المتأخر، يستلزم كذا يستلزم كذا يستلزم كذا، وعلى بعض النظريات يستلزم الانقلاب المحال عقلا. لذلك قالوا بالكشف الحكمي من باب ضيق الخناق. طيب، فإذا رفعنا المحذور العقلي ببعض النظريات التي تقول بالكشف الحقيقي لا على وجه الأمارية المحضة ولا على وجه الشرط المتأخر بما هو متأخر ولا العناوين الانتزاعية لأنه لا دليل عليها، بل على أساس الارتكاز العقلائي وأن الأدلة على مستوى القاعدة ممضية لما عليه العقلاء. المحيط محيط الاعتباريات، مش محيط العلل الحقيقية حتى يقال ما منه الوجود لا يمكن أن يتأخر، أو الشرط فيما منه الوجود شرط التأثير لا يمكن أن يتأخر. في الاعتباريات يمكن أن نعبر عن الشرط بأنه التحصيص، يعني الحكمة تقتضي جعل حصة خاصة هي المحكوم بها. جيد، التحصيص قد يناط في نظر الشارع العقلائي أو الشارع الأقدس بحسب حكمته العقلائية في العقلاء وبحسب حكمته الإلهية في شارعنا بأمر متقدم، ويمكن أن يناط بأمر مقارن، ويمكن أن يناط بأمر متأخر. شو المشكلة؟ أصلا قد يكون الفعل الأول يريده المولى، إذا جئت بالفعل الثاني في ظرفه خير، شو المشكلة؟ لأن ما يريده من جرعة الكمال في الأحكام التكليفية مثلا يريده ضمن سلسلة، إذا السلسلة اختلت هو ما يريد من الأساس. طيب، في الوضعيات الاعتبارية الأمر أوضح عقلائية. قاعدة السلطنة في الأساس قاعدة عقلائية يا إخوة، وقاعدة الوفاء بالعقول قاعدة عقلائية وإلى آخره، والنصوص التشريعية لم تتعبدنا بشيء جديد على مستوى كبريات المعاملة هنا في محل البحث. من هنا نقول إذا عرضنا المسألة في حياة العقلاء، العقلاء لا مانع لديهم من اعتبار الملكية منوطة بأمر متقدم أو بأمر متأخر، إذا حدث في ظرفه حدثت الملكية، لكن قبل أن تحدث في ظرفه لا تحدث الملكية. بل أكثر من هذا، زعم بعض العظم أنه العقلاء لا يمانعون في بيع شيء من قبل المتسلط الحقيقي المالك من أمس، الآن يبيع ويقول بعتك كتابي ليكون ملكك منذ شهر، أنشأ الآن الملكية وجعله ملك منذ شهر، بيترتب عليه آثار الملكية بشهر، مستحيل عقلا هذا. شو المشكلة عقلك؟ شو المشكلة عقلك؟ طيب سؤال، ما في فضولي ولا في بيع فضولي يا إخوان. خلال هالشهر قبل ما أبيع، ملك من كان؟ ما كان ملكي وأنا مسلط على مالي. معنى بعتك إياه من شهر إنه كل شيء تشريعات العقلاء تطبع الحكمة العقلائية، ما في تعبد محض في حياة العقلاء. ها؟ كل هذا الشهر النماءات وما يترتب على الملكية هو إلك، لذا لا يصح مثلا بيعه من قبل شهر إذا هو بايع قبل 5 أيام لشخص آخر، لأنه شرائط العوضين مختلة الآن، لا يملك هو. تبهدو جيد. الفضول يفرق من هذه التفاصيل، من جهة هذه التفاصيل، لأن العاقد كلا عقد يصبح إذا تصرف المالك بما يعدم محل العقد، أكل المأكول أو باعه أو إلى ما هنالك. هذا بصير بحث في التفاصيل يا إخوان، إنه بلحاظ الماضي ماذا نفعل بين الإمضاء والعقد إذا هو باعه صاحبه الأصلي في الفرقة المتخلل. لكن خلينا بأصل البحث، الآن أنا أبيع على أن تكون مالكا بعد شهر، في مشكلة عقلائية؟ ما في مشكلة عقلائية يا إخوان، قطعا ما في مشكلة. أنا الآن أبيعك كتابي ليكون ملكا لك بعد شهر، وهذا الشيخ لازم يقبله، لأن الشيخ قال بأن بعته لا تدل على زمن الانتقال. ها؟ فإذا نحن والإرادة العقدية أو المضافات إلى بعته مما يدل من قيود وضوابط، فيقول بعتك على أن يصبح ملكك بعد شهرين، أو بعتك ليصبح بعد شهر ملكا لك. خلال هالشهر شو بصير؟ يبقى ملكي. نعم مقتضى البيع انه ما عش يجوز لي اتصرف فيه تصرفات تتنافى مع حق ملكيته بعد شهر. يعني انا ما فيه مثلا اجله لمدة سنة لانه هو بعد شهر يملكه، هو يملك منافعه،
مقتضى اطلاق العقد.
وكله فينا نعمله اذا نصصنا في العقد على ان ابيعه بعد شهر مسلوب المنافع مثلا، بس الآن أنشأت العقد وانتقال الملكية بعد شهر، ما في منافاة إخوان. وعاء الاعتبار أوسع من هذا. نحن نفترض في وعاء الاعتبار تمليك المعدوم، شو يعني كل الذمة معدوم بالفعل؟ يعني وينه بالذمة؟ عم تتوسع الذمة بالأملاك الكثيرة اللي بيبيعها بذمته، يعني وجود اعتباري مش وجود حقيقي. وعاؤه أفق المعتبر وانتهى الأمر، ما له مطابق في الخارج أساسا. أكثر من هذا، عنوان الملكية وهالعناوين كلها اللي هي وضعيات أحكام وضعية، شو بتضيف شيئا للذوات؟ لا تضيف شيئا للذوات. إن شاء الله رح يفضح هذا قريبا في بحث المبادئ الأحكامية أكثر فأكثر. على هذا الأساس يا إخوان، إنما الممنوع عقلا أن يتحد زمان الاعتبار والمعتبر معا. يعني الآن أنا أعتبره ملكا لزيد منذ شهر، ولا أنا أعتبره ملكا لعمر منذ شهر، أو بقيت أعتبره ملكا لعمر وكنت أعتبره ملكا له منذ شهر. إذا التقى الاعتباران معا فتوجد مشكلة، إيه صحيح. لكن إذا لم يلتقي الاعتباران معا ما المشكلة؟ وهذا في حقيقته يا أخوان يعود إلى ملكية معلقة، بمعنى أن ملكيتي له في هذا الشهر أنا المالك الأصلي متوقف على أن لا أمضي الملكية التي نقلها المتعاقدان منذ شهر، وأنا باقي ملكيتي بمقتضى القواعد. جيت بعد شهر فقلت أردته لفلان، خير إن شاء الله، شو بصير؟ بصير حينئذ انقلاب من الآن للملكية إلى الثاني. وهذا بالدقة يا إخوان، بالدقة حقيقته نقل، مفعوله كشف. معنى الانقلاب من حين الله الانقلاب، لكن المنقلب من حين العقد، لأن الذي أجاز وأمضاه أمضى العقد كما وقع. فنحن لا نفهم وجود محذور عقلي لهذا الشيء حتى نوافق الشيخ رضوان الله عليه على مقالته من أننا حتى لو دل الظواهر الأدلة عليه نتأولها لأنها تدل على أمر غير معقول. جيد، إذا كان الأمر كذلك تم المطلوب، وهذا هو حقيقة ما ذهب إليه المحقق الخراساني في حاشية على المكاسب، والمحقق الإصفهاني في موافقته له مع تشريح المطلب بشكل دقيق في حاشيته أيضا، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي، وإن كانت عبائره قد توهم لأول وهلة أنه يقول بمقالة جديدة لم يقل بها أحد، ويعبر عنه بالوسط بين النقل وبين الكشف. لكن المتأمل في كلام أستاذه المحقق الأصفهاني، الناظر في كلامه بعد النظر في كلامه، يعرف جيدا أن كل ما أفاده السيد الخوئي هو عينا من حيث المطلب العلمي ما أفاده المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه لا أكثر ولا أقل. وهذا الكلام بقدر ما تأملت فيه، ولا زلت الأمر قابل للتأمل أكثر يا إخوان، لم أجد فيه محذورا أصلا. وإلا بالله عليكم، أليس هذا الكلام أقرب من القول بالكشف الحكمي؟ لأن الكشف الحكمي معناه أن الشيء يبقى على ملك مالكه إلى حين الإجازة، وبعد الإجازة يبقى على ملك مالكه السابق إلى حين الإجازة. انتبهوا، غاية الأمر كل لوازم الملك تصبح لمن؟ للثاني. ما أكبرها يا أخوان. ما في مشكلة ثبوتا، لكن في مشكلة، لا في مشكلة في التفكيك بين الملكية ولوازم الملكية. ما في مشكلة عقلا، عقلا ما في مشكلة، لكن نحتاج حينئذ إلى ما يقيد القواعد العامة، لأن الأصل على مستوى القاعدة أن السلطنة فرع الملكية. وعلى هذا الأساس فإن القول بالكشف الحكمي في تقديرنا مما لا ينبغي المصير إليه أصلا، إذ لا تساعده الارتكازات ولا الأدلة. وفي كلمة نهائية فيما يرتبط بهذا المطلب، يعني في كلمة نهائية، لما قلنا بأن الخطابات خطابات ناظرة لما عليه الارتكاز العقلائي، فأوفوا بالعقود، وإلا أن تكون تجارة عن تراض لا تؤسسان لغير ما عليه الارتكاز العقلائي. فإذا كان الانقلاب بالمعنى الذي شرحناه لا ينافي الارتكاز العقلائي بل هو على وفق الارتكاز العقلائي، وكان الكشف الحكمي ينافي الارتكاز العقلائي لأن فيه تفكيك بين الملكية ولوازمها يحتاج إلى تعبد شرعي لا نجد منه عينا ولا أثرا في كلام الشارع، ولما كان المحذور بزعمهم منحصرا في المحذور العقلي لأن الشرط لا يتأخر بحسب تعبير الأغجمات المحشي على الروضة أو غير معقول بتعبير الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى آخره، لما كان هذا لا يجري في الاعتباريات ولا مشاحة على مستوى الارتكاز فيما ذكرنا على الإطلاق فلا مانع من تنزيل الأدلة عليه. وهذا غير ما وقع الخلط فيه في بعض الكلمات من أن كون الأمر من الاعتباريات لا يصحح دعوى اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، إذ الضدان والنقيضان لا يجتمعان حتى في الاعتبار. نقول نعم حيث يلزم ذلك فيكون الأمر تناقضان في نفس المعتبر العقلائي أو شارعينا، وهذا إنما يلزم فيما لو افترض ملكا للأول طلقا وملكا للثاني طلقا. أما إذا افترضنا كما هو الحال أن ملكية الأول بعد شهر حكم بانتفائها وكان الحكم بوجودها لأنها موجودة من قبل العقل وبقيت مستمرة، ومن حين الإمضاء حكم بانتفائها من قبل شهر، يعني من حين العقل، فأي دعوى تناقض وأي تناقض يقع حتى في وعاء الاعتبار. وعلى هذا الأساس فالأمر في بعض الكلمات لا يخلو من الوقوع في المغالطة يا إخوان وشباكها. ولذا فالصحيح بمعدل عن دليلهم ما ذهب إليه المشهور من الكشف الحقيقي حينئذ، وهو إنما أعبر عنه بالكشف الحقيقي لأنهم عبروا عنه بالكشف الحقيقي، وإلا الكشف الحقيقي بنحو الأمارة لا نجده معقولا أصلا، وقد ناقشناه سابقا. وهذا الذي ذهبوا إليه جملة من المحققين وذهبنا إليه هو نقل حقيقي، إذ الملكية بلحاظ الحكم بالملكية من الآن، غاية الأمر حكما بأنه مالك منذ شهر، وإلا الحكم من الآن صدر. والتعبير عنه بالنقل أو الكشف بعد اتضاح حقيقة المراد ليس مهما، وإن كان التعبير بالكشف أنسب. ليش؟ لأن الحكم من الآن والمحكوم به من شهر، وهذا لا مانع منه. بعد هذا ما في داعي كثيرا للتعرض للتطويل الذي أطال به السيد الكوئي رضوان الله عليه يا أخوان، ما دام مطلبه لا يرجع الحقيقة إلى ما يخرج عن هذه الكلمات طيب شعرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.